الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو، فلا شريك له، يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره. فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله. فنشير منه إلى يسير يكون منبها على ما وراءه دالا على ما سواه، يعني القاعدة التي ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه هي أن الاختيار الذي وقع على مخلوقات الله سبحانه وتعالى من جمادات وكائنات حية وجن وإنس وحيوانات، يعني الله سبحانه وتعالى اختار وأماكن وأزمنة، هذا الأشياء التي اختارها الله سبحانه وتعالى هذه تدل على ربوبيته. من أي جهة؟ من جهة أن الخلق يحتاج إلى تدبير، والتدبير هذا هو قولنا في توحيد الربوبية وإفراد الله بما يختص به، إفراد الله بما يختص به من الخلق والملك والتدبير. إذن فالاختيار نوع من التدبير، الاختيار والاصطفاء نوع من تدبير الله سبحانه وتعالى، إذن فهو متعلق بربوبية الله ودال على ذلك. فاختيار الله سبحانه وتعالى واصطفاء الله يدل على وحدانيته في ربوبيته لا شريك له. قال: فخلق الله السماوات سبعا. ما هو الدليل؟ الله الذي خلق سبع سماوات، فاختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من ملائكته. ما هو الدليل؟ لا، اختار العليا وجعلها مستقرا للمقربين من ملائكته، حدث الإسراء والمعراج. من إلى أين وصل جبريل عليه السلام؟ لا، إلى السماء السابعة، إلى السماء السابعة، ثم لم يتجاوز مكانه. فالله سبحانه وتعالى اصطفى من ملائكته المقربين من جعلهم في هذا المكان. قال: واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه. معلوم أن الكرسي بالإجماع فوق السماوات، والعرش فوق الكل، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن العرش أعظم المخلوقات وأعلاها، أو أعلاها وأعظمها، إلا خلافا يسيرا في الكتاب، إن الله كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي، فبعضهم جعل فوقية الكتاب يعني جزئية ليست يعني كعلو العرش على أو فوقية العرش على السماوات والأرض والكرسي. قال فاختار واختص بالقرب من كرسيه ومن عرشه وأسكنها من شاء من خلقه فلها مزية وفضل على سائر السماوات ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى. لا مزية، إذن السماء السابعة لها مزية. وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السماوات من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته وأنه يخلق ما يشاء ويختار. ركز من البداية، ابن القيم يريد أن يصل إلى شيء، فأنت تركز، لأن يقول السماوات مادتها واحدة، سماء الدنيا والتي فوق، الثانية، ثالثة، رابعة، المادة واحدة، لكن الله اختار السابعة أن تكون هي القريبة، واختار لها يعني أحسن خلقه. هل في اختياره للسابعة والمادة واحدة للجميع وربما الحجم والاتساع واحد، هل اختياره للسابعة يعني يقال لماذا ما اختار الأولى؟ هل يعترض عليه؟ هذا لا يجوز أصلا، لا يسأل عما يفعل، هم يسألون. فالله يصطفي ما يشاء ويختار، وله سبحانه وتعالى يعني الملك التام والتصرف التام والتدبير التام لمخلوقاته، وهذا يدل على كمال ربوبيته سبحانه وتعالى. وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السماوات من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته، هذا رد على القدرية المعتزلة والجبرية وغيرهم من ضل في هذا الباب. ومن هذا تفضيل سبحانه وتعالى جنة الفردوس على سائر الجنان، وتخصيصها بأن جعل عرشه سقفها، وقد جاء في الحديث الصحيح وسقفها عرش الرحمن. وفي بعض الآثار إن الله سبحانه وتعالى غرسها بيده واختارها لخيرته من خلقه. طيب هل يعني يعترض على هذا الاختيار؟ لا. وهل يتساءل لما لم يختر غير الفردوس من الجنان وهي كثيرة، وهي جنان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. الآن نتحدث عن اصطفاء واختيار يدل على كمال ربوبيته، فمن اعترض على الله في اختياره واصطفائه لشيء من مخلوقاته وقال لو أنه كان كذا لكان أولى من كذا، لقلنا في هذا الصنف الذي يعترض إنك كافر بربوبية الله، ملحد في ربوبية الله، لأنك ترى وتزعم وتعتقد في نفسك أنه لو وضع هذا مكان هذا لكان أولى، أو أنك تعتقد في نفسك وتشك في كمال حكمة الله سبحانه وتعالى. إذن انتبه واحذر، ابن القيم بهذا يريد أن يتوصل إلى شيء مهم جدا. يعني الذين بعد ذلك يقول لماذا حكم على هذا بالكفر وحكم على هذا بالإسلام وهم مادة واحدة؟ هذا إنسان وهذا إنسان، وهذا يعني خلقه من نطفة وهذا خلقه من نطفة، وكلاهما على خلق سواء إلى آخر. قال ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فذكر هؤلاء الثلاثة، طبعا الحديث في صحيح مسلم في القيام إلى صلاة الليل عائشة، فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله وكم من ملك غيرهم في السماوات فلم يسمي إلا هؤلاء الثلاثة. يعني كم في السماوات ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله الذي خلق. قال وكذلك فلم يسمي إلا هؤلاء الثلاثة فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح وميكائيل صاحب القطر الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته بإذن الله الأموات وأخرجتهم من قبورهم. يعني هذه فائدة. يعني لو قيل لك لماذا اختص الله عز وجل هؤلاء الثلاثة بالذكر في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لماذا كان الاختيار لهؤلاء؟ لأن هؤلاء الثلاثة فيهم حياة البشرية وموتهم، الحياة الحسية والحياة المعنوية، فجبريل عليه السلام ينزل بالحياة المعنوية للقلوب المعنوية، حياة الناس المعنوية لأنها تحيا القلوب بما يأتي به من النور والهدى والوحي الذي ينزل به على أنبياء الله ورسله. وميكائيل ينزل بالقطر ووكله الله بذلك، فحياة الأرض وحياة الناس البهائم أن كل شيء يحتاج إلى الماء، ولولا وجود الماء وتقدير الله عز وجل ذلك لهلك الناس وهلكت الزروع والثمار والحيوانات والهوام والدواب تهلك. قال سبحانه وتعالى لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وإسرافيل النفخ صور، هناك نزاع بين العلماء هل إسرافيل اسم فعلا، يعني هل ثبت إسرافيل؟ بعض أهل العلم يقول لم يثبت الحديث كيف أنعم وصاحب القرن ما قالوا إسرافيل، وبعضهم يحكم على تسمية إسرافيل في حديث التقام القرن والنفخ بالشذوذ والعلة، فلا يكون هناك دليل يعني صريح في ذلك. إسرافيل لكن ما هو الدليل على أنه ينفخ؟ إيه أما تسميته نعم، لكن الانتقاد أو التنبيه الذي نبه عليه بعض أهل العلم يقول ليس لم يثبت أنه الذي ينفخ في الصور فقط، لكن كأنه شيء قد مضى عليه ومشى عليه المتقدمون وأنه ينفخ في الصور، أنه الذي ينفخ في الصور عليه السلام. أما هذا لم يثبت أبدا، إسرائيل لم يثبت أبدا، ورضوان لم يثبت يعني تسميته خازن الجنة. من المضحكات أن الشيخ الفوزان سأله سائل هل ثبت أن إسرائيل اسما، أن إسرائيل اسم لملك الموت؟ قال إن شاء الله إذا جاءك تسأل عن اسمه، إذا جاءك ملك الموت قل له اسمك. أحيانا إجابات الشيخ إجابات ناشفة لبعض المتعنتين، هي مناسبة حقيقة للمتعنتين الذين يشغلون أنفسهم بأشياء، وإلا فالجواب أنه إسرائيل لم يثبت أنه من أسماء ملك الموت. جزاه الله خيرا. يعني لما سألوه عن أهل عيسى عليه السلام إذا حضره يعني أهل عيسى يعني يتزوج ويولد له، قال إن شاء الله إذا حضرنا نعلمكم، يعني لم يثبت أصلا، لم يثبت في ذلك حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. مالك نعم جاء ونادوا يا مالك، هذا آية. وكذلك اختياره سبحانه وتعالى للأنبياء من ولد آدم عليه السلام وعليهم الصلاة والسلام وهم 124,000، واختياره الرسل منهم وهم 313، على ما في حديث أبي ذر الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. الحديث خرجه أحمد في المسند وفي سنده 3 ضعفاء، خرجه ابن حبان وفي سند إبراهيم ابن هشام الغسان، قال أبو حاتم وغيره كذاب، وأخرجه أحمد من حديث أبي أمامة وفي سنده 3 ضعفاء أيضا. وأخرج الحاكم في المستدرك عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم معلم مكلم. قال كم بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون. قال كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال 10 قرون. قال يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال 315 جما غفيرا، سنده صحيح على شرط مسلم كما قال الحاكم ووافقه الذهبي. يعني هذا الذي صح، أنه أن عدد الرسل 315، يعني وهم جم غفير. ثلاثة ضعفاء في السند، هذه تضعف الحديث جدا، تجعله ضعيفا جدا، إضافة إلى الكذاب في طريق ابن حبان، كذاب وثلاثة ضعفاء، هذا ما يستأنس بتقويتها. أولا أنهم يقولون لعل الضعفاء أحيانا يأخذون من الكذاب، قد يأخذون من الكذاب، فوجود الكذاب لا يفرح به ولا يزيد الضعف، لا يزيد الحديث إلا ضعفا، فوجود طريق فيها كذاب تزيد الحديث ضعفا، لأن الناس صرنا الآن متخوفين من إيش؟ من تهمة الكذب. هذا قد وجد كذاب في سند حديث ولو من طريق ثانية في نفس الحديث هذا الذي جاء من طريق هذا الضعيف، فنقول خلاص الآن المشكلة أن هذا شككنا في لعله وضعه وكذب فيه، بخلاف لو كان عندنا حديث ضعيف وليس له طريق أخرى فيها كذاب، هذا نقول محتمل أنه يقوى وجاء ضعيف آخر فنقول لعل هذا انجبر. لكن لما تجد الكذاب يحصل الشك في النفس من أن هذا الكذاب ربما هو الذي أصلا كذب الحديث، وذاك الضعيف في الطريقة الأخرى أخذه وبنى عليه، فمثل هذا الطريق والله أعلم أنها لا تصحح. بقي معنا حديث الصحابة الشيخ الألباني الرسل 360، حديث السفينة مولى رسول الله موجود هذا في صحيح الجامع، فجعلهم 360 وهنا 315، ما في مانع أنه يعني على صحة الحديثين، أن ذاك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به فيما بعد جما غفير، وذاك أخبر قبل، فتكون الزيادة معمول بها. قال واختياره أولي العزم منهم وهم 5 المذكورون في سورة الأحزاب والشورى، في قوله تعالى وإذ أخذ الله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك إن دفتر ومنك ومن نوح بس مسجل له حضور، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. قال تعالى شرع لكم من الدين ووصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، واختار منهم الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وآلهما وسلم. طيب، هذا القول هو المشهور عند أهل العلم بأن أولي العزم من الرسل هم الخمسة المذكورون في هذه في هاتين الآيتين، وهذا أيضا ما اشتهر وصار يعني مأنوسا، وإلا فدليل التخصيص لا يصح أن هؤلاء هم هؤلاء، لكن فسر العلماء بأن أولي العزم هم الذين نصت عليهم آيات، وهؤلاء لما حصل في القرآن من الأحداث العظيمة معهم ومع أقوامهم، فقد صار العراك في دعوته أكثر من غيره، إبراهيم وموسى وعيسى ونوح ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان صبرهم منقطع النظير، فجعلهم العلماء يعني أكثر أهل العلم جعلهم أنهم أولو العزم. أما صحة الحديث لا يصح في تسميتهم أنهم أولو العزم فلان وفلان وفلان بهذا النص، لا يصح في ذلك شيء. قال: ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم، ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة، ثم اختار من ولد كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يجوز أن نقول قريش وقريشة أن نصرفها وأن نمنعها من الصرف، أنه قد ثبت ذلك في كلام العرب. قال: وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين، واختار منهم السابقين الأولين، واختار من طبعا الآن الله سبحانه وتعالى لما اختار الأنبياء من بني آدم، هل اختيار هؤلاء فقط فيه اعتراض على الله؟ لا يجوز هذا الكلام، ما اعترض، هو المدبر لخلقه سبحانه وتعالى. طيب، اختيار خمسة من أولي العزم من الرسل على فرض يعني ثبوت ذلك، اختيار الخمسة فقط، أما اختيار أولي العزم هذا ثابت، فاصبر كما صبر أولي العزم، ثابت أن هناك أولي العزم يعني نص الله عليه، لكن التحديد الخمسة. طيب، هل هذا يقال اعتراض على النبي؟ اعتراض لماذا خص هؤلاء الخمسة أو خص أولي العزم؟ لا اعتراض، فالله سبحانه وتعالى يختار ما يشاء ويصطفي من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. ثم يقول: وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين، يعني اختار الصحابة رضوان الله عليهم من سائر العالم العرب والعجم، واختار منهم السابقين الأولين، واختار منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، واختار لهم من الدين أكمله. طبعا اختار الله عز وجل ليس بالنسبة للسابقين الأولين، منهم من جعله الله في الكل، فهو من السابقين وهو من أهل بدر وهو من أهل بيعة الرضوان، فجمع الله له الفضائل. واختار لهم من الدين أكمله، ومن الشرائع أفضلها، ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهرها. فعلا الله سبحانه وتعالى ختم هذا الدين، يعني ختم سائر الأديان بهذا الدين، وهذه الشريعة ختم بها جميع الشرائع، ولا شك أن الختم يكون بأفضل ما يشرع وبأشرف ما يعني جعله الله سبحانه وتعالى لعباده. والذي يقارن بين دين الإسلام وأحكامه وبين سائر الأديان يجد الفرق الكبير والنفع العظيم والشمولية للحياة في جميع مجالاتها، عقيدة عبادة ومعاملة وأخلاقا وبيعا وشراء وسياسة وإلى غير ذلك من التفاصيل التي يعرفها الجميع. فدين الإسلام شمل الكل وكان تاما وكان هاديا ونافعا للبشرية أجمع، واختار أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم كما في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث باز بن حكيم من ابن معاوية بن حيدة عن أبي عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها، أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال علي بن المديني وأحمد: حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح. والحديث: أنتم توفون 70 يعني أمة، هذا حسنه هنا الشيخ أحمد شاكر أو شعيب الأرنعوط وعبد القادر، يقول سنده حسن وحسنه بعض أهل العلم وبعضهم يضعفه، لكن لا بأس بتحسينه. رواية أو طريق باز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبي عن جده يعني أكثر أهل العلم يحسنونها. صحيح، كيف قالوا؟ لا، هو أحيانا العلماء المتقدمون يطلقون كلمة الصحيح على المقبول، يطلقون كلمة الصحيح على المقبول غير المردود، يقول لك هذا صحيح صحيح، ما يفصلون. يعني الآن احنا لما نقول حسن وصحيح هذا يعني تجد أنه غالبا في بعد هؤلاء هذا التعبيرات. لهذا يقولون الإمام أحمد كان يقول ضعيف، ويقول الحديث ضعيف مقدم على الرأي مقدم، وهم ولما يبحثون في كلام الإمام أحمد في الحديث الذي يستدل به الإمام أحمد ويقدمه وهو ضعيف عنده ينظرون إذا به حسن، إذا به حسن. ف يعني كلمة قال علي بن المديني وأحمد حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده صحيح، أولا قد يطلق العلماء كلمة صحيح على ما هو مقبول، هذا أمر. الأمر الثاني يقصدون السلسلة، يبقى معنا من قبل السلسلة، من قبل السلسلة فقد يحكم عليه برجل قبل السلسلة وصدوق، فيحكم على الحديث كله بأنه حسن، لأن هذا العلم يقضي فيه القليل على الكثير كما هو معلوم، لأنه هنا ما ذكر السند وإلا كنا هنا في التعليق يقول رواه أحمد وابن ماجه والترمذي قالوا سنده حسن، وقال الترمذي هذا حديث حسن، هذا الترمذي يقول حديث حسن، صحيح الحاكم وافقه الذهبي. قال: وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقاماتهم في الموقف، فإنهم أعلى من الناس على تل فوقهم يشرفون عليهم. وفي الترمذي من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 120 صف، 80 منها من هذه الأمة، 40 من سائر الأمم. قال الترمذي: هذا حديث حسن. والذي في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعث النار: والذي نفسي بيدي إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، ولم يزد على ذلك. فإما أن يقال هذا أصح، وإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم طمع أن تكون أمته شطر أهل الجنة فأعلمه ربه فقال إنهم 80 صفا من 120 صفا، فلا تنافي بين الحديثين والله أعلم. يعني يقول أن هل هذا يؤثر؟ ففي حديث أنتم أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة، يعني 80 بالنسبة ل 120 كم؟ ثلثان. طيب حديث أبي سعيد إني لأرجو أو أطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، خلاص لما قال هل ألا تحبون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال فكبرنا. قال تحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرنا. قال فإني أطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. فقول أرجو وأطمع إذن في الزيادة فيها في مجال، ما قال لستم إلا كذلك، فلما كان في الزيادة مجال نقول أعلمه الله بأنهم ثلثين ثلثان، بأنهم ثلثان، فهذا يعني لا تنافي بين الحديثين. ومن تفضيل الله لأمته، لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، هنا تنبيه أن يلاحظ أن بعض الإخوة من طلاب العلم يكتب أمتي وأنا في خدمة أمتي، أما هذه ليست أمتك أو ليست بأمتك، هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فقل أمة محمد، فلما تقول أمتي هذا خطأ، خطأ ولم يستخدمه أحد من العلماء، وإنما انطلع على الناس بسبب بعض الكلام العصري والتعبيرات العصرية والأشعار العصرية، أمتي أمتي، فربما انطلع على البعض فلا يعبر بهذا التعبير. الأمة ليست بأمتك، الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم قد يقول قائل أنا لا أقصد أنهم أمتي وأنا نبيهم، لا، إنما أقصد أنهم أمتي الذي أنتسب إليها، يعني مثل ما تقول أنا يمني ليس معنى أني اليمن حقي أو في فصلي أو هذا شعبي، ليس معنى أنا شعبي أي الشعب الذي أنا منهم، بهذا المعنى لا بأس، لكن نقول التعبير الأولى أن نبقى حتى في التعبيرات على التعبيرات الشرعية، فالكلام الموهم لباطل وحق يترك يترك، وهذا منهج سلفي، أن الكلام الموهم لحق وباطل يترك، أن الكلام الموهم لعقيدة فاسدة يترك، أن الكلام الموهم لانحراف يترك، أن الكلام الموهم لزندقة يترك، يعني عموما الكلام الذي يوهم باطلا يترك، سواء كان الباطل بدعة، زندقة، كفرا، شركا، ضلالا، انحرافا، سوء خلق، إلى غير ذلك من الأقوال التي توهم خلاف الشريعة، فهذا تركها أولى، فلا تقل أمتي. قال ومن تفضيل الله لأمته واختياره لها أنه وهبها من العلم والحلم ما لم يهبه لأمة سواها، في مسند البزار وغيره من حديث أبي الدرداء قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قال لعيسى بن مريم إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم، قال يا ربي كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال أعطيهم من حلمي وعلمي. حديث رواه أحمد في مسند عن أبي الدرداء وإسناده حسن، ذكره الهيثمي المجمع، وقال رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن ابن سوار وأبي الحلبس يزيد ابن ميسرة وهما ثقتان. قال ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها وهي البلد الحرام، انظروا الآن يعني فضل أمة الإسلام ولها مزايا كثيرة، هناك من ألف في خصوصيات أمة الإسلام، لها خصوصيات ليست للأمم التي قبلها، وهناك خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم ليست لغير من الأنبياء، وخصوصيات ليست لأحد أيضا من أمته عليه الصلاة والسلام. هذا من ذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه الصفات الثلاث. كنتم خير أمة، هذا واضح وجلي في أنهم خير أمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هي ليست متوسطة بين الأمم في الترتيب، لا بل هي آخر الأمم ترتيبا. إذن فمعنى وسطا هنا بالإجماع أي خيارا، كذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا، أي فأنتم خير أمة، أنتم خير أمة. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام جعلها ربنا سبحانه وتعالى خير الأمم لأسباب كثيرة جدا، هذه منها. ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها، وهي البلد الحرام، فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعله مناسك لعباده، وأوجب عليهم الاتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم. هؤلاء الذين يدخلون البيت الحرام الحج والعمرة متجردين عن لباس أهل الدنيا، وجعله حرما آمنا. بعض العلماء يوجب الدخول بالإحرام كما مر بنا، يعني يوجبون ذلك، وبعضهم لا يوجبه إلا لمن أراد الحج والعمرة. وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا تعضد به شجرة، ولا ينفر له صيد، ولا يختلى خلاه. الخلاء هو النبات الرطب الحشيش الذي يقطع، ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف ليس إلا. وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب، ماحيا للأوزار، حاطا للخطايا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ولم يرضى لقاصده من الثواب دون الجنة. ففي السنن عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وأحبها إليه واختاره من البلاد لما جعل عرصاتها مناسك لعباده، فرض عليهم قصدها، وجعل ذلك من أكد فروض الإسلام، وأقسم به في كتاب العزيز في موضعين منه، فقال سبحانه وتعالى: وهذا البلد الأمين، وقال: لا أقسم بهذا البلد، وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار في غير الحجر الأسود والركن اليماني. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، ففي سنن النسائي والمسند بسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في المسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. طبعا الحديث هذا صحيح، سناده صحيح. يعني الآن صلاة في مسجدي هذا 1,000 يا أديب، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. انتظر الحديث 100 صلاة، كيف 100,000؟ يعني الإشكال قد ورد عندك 100 صلاة، وكيف نجمع بين هذا يا شفيق وحديث والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة؟ لا يدري. وأنت؟ أنا ما وصلت لهذا الإشكال، لكن ما دام قد وضعتموه إشكالا الآن نريد أن تجيبوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بمئة صلاة عندما قارن بين الصلاة في مسجده بألف والمسجد الحرام، قارن بينه وبين مسجده، قال الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مسجدي بمئة صلاة. طيب مئة في ألف، مئة ألف. إذن فالصلاة في المسجد الحرام تفضل بمئة ألف صلاة في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد النبي بتسعة تسعين ألف. ليش؟ الله يهديك. بمئة صلاة، الصلاة بكم في مسجد النبي؟ بألف. تمام. طيب ابعد ألف من مئة ألف. ليش؟ ما تقف إلا تركب. يعني الآن الصلاة في غير مسجد النبي في المسجد الحرام تفضل على سائر المساجد بمئة ألف صلاة. تمام، بمئة ألف، لأن الواحدة ليست بشيء أمام الألف. طيب، لكن الصلاة في المسجد الحرام تفضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ لا، بمئة، بمئة، بمئة صلاة. طيب بمئة صلاة، والصلاة بكم هي في مسجد النبي؟ إذن فضلتها بمئة ألف صلاة، فضلته بمئة ألف صلاة، فلا زال التفضيل قائما. يعني بمئة ألف صلاة على المسجد النبوي، ما أدري هل سيذكرها، لأنه قال صلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة. ذكر ألف، إذن هي بمئة ألف. ليش؟ وبكم هي في مسجد النبي؟ طيب تمام تمام. الصلاة في مسجد النبي وحده بكم؟ بألف. تمام بألف. اصبر. الصلاة في المسجد النبوي في المسجد الحرام بالنسبة لمسجد النبي بمية. طيب وهي في مسجد النبي كم؟ بألف. ألف في مية. انتظر انتظر. قال وروى ابن حبان في صحيحه، وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا ولغير ما يستحب ولا يجب. وفي المسند والترمذي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالحزورة من مكة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. الحزورة كقسورة موضع بمكة، والحزورة في الأصل رابية صغيرة، سميت بذلك لأنه كان هناك رابية صغيرة. طيب يا أخي، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.